الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ما زلنا في كلام العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمة الله عليه في كتاب الانتصار في رده على من يرى أن الكفر يختص بنوع من أنواع الكافرين وهو المعاند الذي عرف الحق وتبين له ثم عاند فيه. وعرفنا أن العناد لا يعرف إلا بقوله كما قال: فنحن لا نعرف أنه معاند حتى يقول أنا أعلم أن ذلك حق ولا ألتزمه أو لا أقوله، وهذا لا يكاد يوجد. فالمؤلف في صدد الرد على هؤلاء، وآخر ما قرأناه هو قوله: فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولا أو مجتهدا مخطئا أو مقلدا أو جاهلا معذور، مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك، مع أنه لا بد أن ينقض أصله، فلو طرد أصله كثر بلا ريب، أي هذا القائل، كما لو توقف في تكفير من شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فيقول هذا كأن يقول هذا الذي شك إذا كان جاهلا فإنه لا يكفر بسبب جهله، فإن هذا كما ذكر المؤلف أن قائله كفر بلا ريب. قال: فلو طرد أصله كفر بلا ريب، كما لو توقف في تكفير من شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وأما الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه وأن الله غفر له مع شكه في صفة من صفات الرب تبارك وتعالى، فإنما غفر له لعدم بلوغ الرسالة له، كذا قال غير واحد من العلماء، أي ما بلغت الحجة في هذه القضية المعينة، فلهذا عذر. ويذكر العلماء ما حصل من عائشة رضي الله عنها كما يذكر شيخ الإسلام تيمية، كما جاء في مسلم من حديثها لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام للدعاء لأهل البقيع أو لشهداء أحد، وتبعته عائشة ظنت أنه يريد الذهاب إلى بعض أزواجه، فلما رجعت إلى البيت وقد حفزها النفس قال النبي عليه الصلاة والسلام أو سألها النبي عليه الصلاة والسلام عن أمرها فكتمت، فقال: لتخبرني أو ليخبرني العليم الخبير، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، مهما يكتم الناس يعلمه الله. فهي كانت لا تدري أن الله عز وجل يعلم ما يكتمه الناس في صدورهم، والنبي عليه الصلاة والسلام عذرها أو لا عذرها، لأنها قال نعم ما بلغت الحجة في هذه القضية وكانت تجهل هذا الأمر، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام وقال لها: نعم، فما يكتمه الناس في صدورهم يعلمه الله عز وجل. فالشخص الشخص قد ينكر أمرا مما إنكاره من قبيل الكفر، لكن يكون الإنكار الذي حصل منه سببه عدم بلوغ الرسالة، أي ما جاءت الحجة ولم تصل إلى أذنيه الحجة في ذلك الأمر، وليس من المعرضين عن الدين، بل هو حريص على دينه، حريص على تعلم الخير، منقاد لله عز وجل، لأمر الله ولأمر رسوله، مستسلم لأحكام الشريعة، لكن ما بلغته الحجة في قضية من القضايا، فلا يحكم عليه بالكفر إذا كانت تلك المسألة مما تخفى على أمثاله، كما حصل لذلك الرجل فيما يتعلق بقدرة الله عز وجل، وكما حصل لعائشة رضي الله عنها فيما يتعلق بعلم الله، بعلم الله لما في الصدور، بعلم الله لما يكتمه الناس في صدورهم. فلهذا يقول: وأما الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه وأن الله غفر له مع شكه في صفة من صفات الرب تبارك وتعالى، فإنما غفر له لعدم بلوغ الرسالة له. كذا قال غير واحد من العلماء. ولهذا قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو ابن تيمية: من شك في صفة من صفات الرب تعالى ومثله لا يجهلها كفر، وإن كان مثله يجهلها لم يكفر. من شك في صفة من صفات الرب تبارك وتعالى ومثله لا يجهلها قال كفر، لأن الدعاء للجهل غير مقبول في أمر ظاهر بين، كالذي يشك أن الله عز وجل بكل شيء عليم. فإن أئمة السلف كفروا القدرية الذين نفوا علم الله عز وجل، وهكذا من شك في هذه الصفة فإن هذه الصفة معلومة ظاهرة بينة في كتاب الله عز وجل، وأمرها لا شك فيه ولا ريب. وما كان من الأمور الخفية من الصفات التي تخفى على كثير من الناس، ومنكر ذلك مما يتصور فيه الجهل، فهناك صفات ربما ما يعرفها إلا العلماء، وجهال الناس ما يدركونها. وكم لله عز وجل من الأسماء، وكم لله من الصفات، فهناك صفات ما يعرفها إلا المتتبع العالم المتحري المطلع على أسماء الله وعلى صفاته، فيدرك ما لا يدركه غيره. وربما غيره إذا قيل هو لله عز وجل موصوف بكذا، ربما يشك هل هو موصوف أو غير موصوف، يقول لا أدري. وهل يحكم عليه بالكفر؟ لا يحكم عليه بالكفر، لكن في الأشياء البينة الظاهرة التي لا يجهلها مثله فلا يجوز الشك في ذلك. والذي يقول من شك في صفة من صفات الرب تعالى ومثله لا يجهلها كفر، وإن كان مثله يجهلها لم يكفر. قال يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ولهذا لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الشاك في قدرة الله تعالى، لأنه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. وكذا قال ابن عقيل، وحمله على أنه لم تبلغه الدعوة وهو لم يشك في قدرة الله عز وجل عموما، وإنما في نوع من أنواع القدرة، وهو إذا صار رمادا وفرق في البر والبحر أن الله عز وجل لا يقدر عليه في هذه الصورة المعينة، كما في شأن عائشة رضي الله عنها لم تشك في علم الله عز وجل عموما، وإنما كانت لا تدري في قضية معينة في علم مخصوص، وما يتعلق بعلم الله عز وجل لما يكتمه الناس في نفوسهم، هي جهلت هذه القضية المعينة مما يتعلق بعلم الله عز وجل، حتى أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام فعلمت رضي الله عنها. قال: واختار الشيخ تقي الدين في الصفات، واختيار الشيخ تقي الدين في الصفات أنه لا يكفر الجاهل، وأما في الشرك ونحوه فلا، كما ستقف على بعض كلامه إن شاء الله تعالى. بمعنى أن شيخ الإسلام ابن تيمية فرق بين مسألة الصفات وبين مسألة الشرك. قال: واختيار الشيخ تقي الدين في الصفات أنه لا يكفر الجاهل، وأما في الشرك ونحوه فلا، كما ستقف على بعض كلامه إن شاء الله تعالى. معنى شيخ الإسلام أيضا له في بعض مسائل الشرك شيء من التوقف بسبب غلبة الجهل، لكن المؤلف نقل على حسب ما اطلع عليه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: وقد قدمنا بعض كلامه في الاتحادية وغيرها، وتكفيره من شك في كفرهم. قال صاحب اختياراته، والاختيارات الفقهية للبعلي، ذكر فيها ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كثير من المسائل. قال صاحب اختياراته: والمرتد من أشرك بالله أو كان مبغضا لرسوله صلى الله عليه وسلم أو لما جاء به، أو ترك إنكار كل منكر بقلبه. نعم، أو ترك إنكار كل منكر بقلبه، هذا لا يكون إلا كافرا، يعني ما ينكر شيئا من المنكرات بقلبه، بمعنى أنه لا يبغض المنكرات. ومن جملة المنكرات الكفر الأكبر، الشرك الأكبر، والذي ما في قلبه بغض اللي هي الكفر والشرك، وش يكون؟ يكون كافرا. قال أو ترك إنكار كل منكر بقلبه، أو توهم أن من الصحابة من قاتل مع الكفار، أو أجاز ذلك أن يكون الصحابة قاتلوا مع الكفار، أو أنكر فرعا مجمعا عليه إجماعا قطعيا، خرج بذلك الإجماع الظني، أو أنكر فرعا أي من فروع الإسلام مجمعا عليه، كأن ينكر تحريم الخمر أو تحريم الزنا، أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم، كفر إجماعا. أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم، أي على الوسائط كالذي جعل بينه وبين الله عز وجل الأولياء والصالحين فيما يزعم، فيتوكل عليهم ويدعوهم من دون الله ويذبح لهم وينذر لهم، كشأن المشركين الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كفر إجماعا. أما الواسطة، الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الوحي، فإنكارها كفر، وهي واسطة الرسل، فإن من كذب المرسلين كفر. فهناك واسطة يجب الإيمان بها، ولا يصح الإيمان إلا بإثباتها، وهي واسطة الرسل بين رب العالمين سبحانه وتعالى وبين الخلق. وهناك واسطة شركية من أثبتها كفر وأشرك، وهي الواسطة التي ذكر المؤلف هاهنا، ليجعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم، قال كفر إجماعا. ومن شك في صفة من صفات الله قالوا مثله لا يجهلها فمرتد، وإن كان مثله يجهلها فليس بمرتد. والشاهد أن شيخ الإسلام فصل في مسألة الصفات ولم يفصل في مسألة الشرك، قالوا من شك في صفة من صفات الله ومثله لا يجهلها فمرتد، وإن كان مثله يجهلها فليس بمرتد. ولهذا لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الشاك في قدرة الله تعالى. قال المؤلف فأطلق، يريد شيخ الإسلام تيمية، فأطلق فيما تقدم من المكفرات ومنها الشرك، وفرق في الصفة بين الجاهل وغيره، مع أن رأي الشيخ رحمه الله في التوقف في تكفير الجهمية ونحوهم خلاف نصوص الإمام أحمد وغيره من أئمة الإسلام. والآن المؤلف لا يوافق شيخ الإسلام تيمية في موقفه من الجهمية، ويقول أن هذا خلاف مذهب الإمام أحمد وأئمة السلف، فإن الإمام أحمد وأئمة السلف أطلقوا القول بكفر الجهمية. فيقول مع أن رأي الشيخ رحمه الله تعالى في التوقف عن تكفير الجهمية ونحوهم خلاف نص أحمد وغيره من أئمة السلف. نعم، الإمام أحمد استثنى الجاهل من الجهمية، لكن من كان عالما بالبدعة ومخاصما فيها فكفره الإمام أحمد وكفر أئمة السلف، وإنما استثنوا الجهال العامة المقلدة. قال المجد رحمه الله تعالى كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإن نفسق المقلد فيها. هذا يذكر المذهب، مذهب الحنابلة، كل بدعة كفرنا فيها الداعية مثل بدعة الجهمية، فإن لم أحد يكفر الداعية والمخاصم فيها قال فإن نفسق المقلد فيها، فالمقلد لذلك الداعية في مذهب أحمد أنه واقع في الفسق ولا يكفره ويتورع عن تكفيره. قال كمن يقول بخلق القرآن أو أن علم الله مخلوق، أو كمن يقول بخلق القرآن أو إن علم الله مخلوق، أو إن أسماءه مخلوقة، أو إنه لا يرى في الآخرة، أو يسب الصحابة رضي الله عنهم تدينا وهذا إذا كان من قبيل السب الذي يتعلق بالدين كما فصل في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أو إن الإيمان مجرد الاعتقاد كما عليه غلاة الجهمية وما أشبه ذلك. فمن كان عالما في شيء من هذه البدع، والمقصود بقوله فمن كان عالما أي عالما بالبدعة، ليس عالما مجتهدا في أحكام الشريعة، عالما بالحق والباطل، وإنما كان من علماء تلك البدعة من الدعاة المخاصمين فيها الذين عندهم الشبهات يلقون في أوساط الناس ويجادلون فيها، فهو عالم في البدعة لا أنه عالم بأحكام الشريعة. فمن كان عالما في شيء من هذه البدع يدعو إليها ويناظر عليه فهو محكوم بكفره، نص أحمد على ذلك في مواضع انتهى. قال المؤلف رحمه الله فانظروا كيف حكموا بكفرهم مع جهلهم، يقصد مع جهلهم باعتبار أن العالم بالبدعة والمخاصم فيها هل يشترط أن يكون عالما بأحكام الشريعة؟ لا يشترط أن يكون عالما بأحكام الشريعة، يعرف الحق والباطل غير أنه يعاند ويتمسك بالباطل ويدافع عنه، فهذا ليس بشرط. قال فانظر كيف حكموا بكفرهم مع جهلهم. نخبي لهذا الموضوع.